الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا اللقاء بآبائنا ومشائخنا وإخواننا في هذه الدار المباركة، وأضم صوتي مع صوت إخواني في شكر شيخنا بعد شكرنا لله بما كان من ترحيبه وحفاوة إكرامه، وهذا مما عهدناه عنه من طبع أخلاقه ومن كريم صفاته، فأسأل الله عز وجل أن يحفظه ويرعاه وأن يطيل في عمره ويبقيه ويحفظه من كل سوء ومكروه. إخواني في الله، سمعتم في كلمة المشايخ الأجلاء، في كلمة أخينا الشيخ المفضال أبي عبد الله، ما يتعلق بضرورة العناية بكبار السن، وهكذا في كلمة أخينا الشيخ المفضال أبي معاذ حفظه الله في ثلاث الخصال التي ينبغي للإنسان أن يصفي قلبه إزاءها. إخواني في الله، كان الإسلام في بداية أمره وفي أول نشوئه كان في عراك شديد وفي حرب طويل بين الشرك والمشركين، وصراع مرير بين الشرك والمشركين وبين الكفار والكافرين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حينها يتطلع إلى أهل المحلة الكبرى من أهل المدن والأقاليم العظمى، عل وعسى أن يسلموا فيكونوا سنداً للدعوة، فينصر الله جل وعلا بهم الدين. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العراق وإلى الشام وإلى اليمن، فقال: اللهم أقبل بقلوبهم على عبادتك. ومع هذا التطلع لهذه الأقاليم، إلا أن قلبه عليه الصلاة والسلام كان يهفو لمنطقة من هذه المناطق، لما أعلمه الله جل وعلا من عظيم قدرها وعظيم شأنها، ألا وهي بلاد اليمن. فقد جاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم. حديثي وإياكم إخواني في الله في هذا المقام حول ذكر شيء عن فضائل اليمن. أذكر هذا لعدة أمور. الأمر الأول أن نستذكر ما جعله الله جل وعلا لنا من الفضائل والمناقب التي حق لكل واحد منا أن يرفع بها رأسا. والأمر الثاني في طرق هذا الموضوع أن يستشعر أهل اليمن أن ما أصابهم كما نرى في هذه الأزمان من الضعف المادي والإقلال المالي أنه ليس دلالة على أن على الهون والدون بين الأنام، لا ليس هذا بلازم، فإن هذا الإقلال المادي لأمر أراده الله، لكن بالمقابل قد فضلنا الله على غيرنا من الأنام بفضائل عظيمة تتصاغر فيها الدنيا وما حوت. ثالثا، من خلال طرق هذا الموضوع إخواني في الله سيكون النظر إلى الصفات التي تميز بها أهل اليمن ومن خلالها تحصلوا على هذه الفضائل والمناقب، فلا تظن أن هذه المناقب والفضائل مضت وانقضت، بالمقابل لا تظن أنها باقية لكل واحد منا حمل جنسية، الأمر ليس بهذا الانتماء، وإنما تنتمي إلى الأسلاف بالصفات وبالأخلاق وبالأعمال والأحوال والأقوال التي كانوا عليها. رابعا، في طرقنا لهذا الموضوع إخواني في الله الرد على بعض الناعقين ممن أرادوا أن يسلبوا منا هذا الفضل بل وهذه المفخرة، فأخذوا يدللون على أننا لسنا من أهل اليمن وأننا ببعد عن هذا الإقليم وأنهم دولة ونحن في جانب آخر، كيف هذا يا عبد الله؟ والعلماء قديما وحديثا تتابعوا على أن هذه الحدود هي حدود أهل اليمن التي جاءت في حقها الفضائل، كما ذكر ذلك مثلا اليقوت الحموي في معجم البلدان عن الأصمعي عندما أراد أن يبين حدود اليمن، قال من عمان إلى نجران، قال ثم تدور وتلتف حول بحر العرب من عدن إلى الشحر، هكذا قال من عدن إلى الشحر، هذه حدود اليمن بمعناها، فكيف تسلبنا يا عبد الله هذا الشرف؟ سارت مشرقة وسرت مغربة، فشتان شتان بين مشرق ومغرب. أعود إخواني في الله بعد هذه المقدمة لما أنا بصدده. تطلع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المحلة إلى أهل اليمن في أن الله جل وعلا يقبل بقلوبهم، ولماذا وكيف لا، فهم أصل السيادة والأصالة، هم أصل العرب والعرب إليهم ينتسبون، هذه البلدة لهم تاريخ عريق، لهم تاريخ عريق، وكذلك لهم مجد تليد، فهو بلد غني بثقافته، قوي ببطولته، واضح بحضارته، كريم في أصله ونسبه، ولهذا كان نبينا يتطلع إلى إسلامه. استجاب الله لدعاء نبينا فأقبل الله بقلوب أهل اليمن، فاستبشر عليه الصلاة والسلام وكم اغتبط بإيمانهم، بل جعل عليه الصلاة والسلام إسلام أهل اليمن إشارة إلى النصرة، إلى النصر المؤزر، وإلى الظفر وإلى الظفر القوي للدين وأهله. ولهذا جاء عند ابن حبان وعند البزار من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء نصر الله وجاء الفتح، جاء أهل اليمن. استبشر نبينا صلى الله عليه وسلم جدا بإسلامهم، بمجيئهم، بدخولهم في الإسلام، أتى النصر، النصر المظفر والمؤزر للدين وأهله. وهذا الذي صار كما سيأتي معنا، كان المدد، المدد الإسلام في شرق الدنيا وفي غربها، من هذه البقاع المباركة من بلاد اليمن. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بالبركة، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة. وكان الأمر كما أراد عليه الصلاة والسلام، سرعان ما ظهرت البركة على أهل اليمن، ظهرت البركة في أقوالهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم. جاء من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: قد أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. قال أنس: وكانوا أول من جاء بالمصافحة. جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال: قال عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم غدا قوم أو أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم، أرق للإسلام منكم. قال أنس: فقدم الأشعريون. الأشعريون، قال: وفيهم أبو موسى الأشعري. فلما دنوا المدينة أخذوا يرتجزون وهم يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قال أنس: فلما دنوا منا أخذوا بالمصافحة. قال أنس: وكانوا أول من جاء بالمصافحة. بركة ظهرت، خيرية في أول إسلامهم، أظهر الله الخير على يديهم أول من جاء بالمصافحة. من فضائل أهل اليمن إخواني في الله أنهم من خيار أهل الأرض، هم الخيار. جاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا في طريق مكة قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. قام أنصاري قال: يا رسول الله، ولا نحن؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الأنصاري: ونحن يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فأعاد الثالثة: ونحن يا رسول الله؟ قال نبينا بعدها، قال كلمة خفيفة: إلا أنتم. فأهل اليمن هم الخيار، والحديث في صحيح الجامع، هم الخيار. فضلهم الله جل وعلا بعلو قدرهم ورفعة شأنهم، بعظيم الخير الذي أراده الله لهم، لهم الفضل، فاقوا به من قبلهم. جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: وفد بنو تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالهم نبينا: أقبلوا البشرى، أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد قبلنا البشرى فأعطنا. قال عمران فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: سبب التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بشرى الآخرة، وهم ظنوها بشرى دنيوية، فقالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه. قال عمران: فجاء أناس من اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلناها يا رسول الله. هي لهم، بشرهم الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بالفضائل الكثيرة. إخواني في الله، لست بصدد تتبع الفضائل، فهي كثيرة معدودة أو مذكورة في كتب السنة، لكني أشير إلى مبحث مهم وهو الصفات. ما هي الصفات التي اتصف بها أهل اليمن؟ وهذا هو بيت القصيد حتى نعلم بماذا ارتفعوا على غيرهم وكيف نحن نصل إليهم. من صفات أهل اليمن أنهم أهل إيمان، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، الإيمان يمان. فأهل اليمن عندهم تقبل عظيم للدين، فإن الإسلام والإيمان سرعان ما يتغلغل في قلوبهم ويظهر في أحوالهم. فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وظهرت بعثته عليه الصلاة والسلام، سارع أهل اليمن إلى الإيمان والإسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال: بلغنا مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، قال: فخرجنا إليه مهاجرين، أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم في 53 رجلا. بس فقط بلغهم، خرجوا أفرادا وجماعات مسارعين إلى الدين. وهذا نراه إخواني في الله، لازلنا من آثار قوة الإيمان في أهل اليمن. مثلا ما نراه مثلا من هذه الحملات الشرسة من المنظمات وعمليات التنصير والتبشير والعلمنة، والذين جاءوا بكل ثقلهم، بكل مؤسساتهم التي بلغت الآلاف، وأتوا بالملايين العظيمة التي لا يتخيلها أحد منا، كل ذلك في سبيل التغيير العقيدة الإسلامية في بلاد اليمنيين. يا ترى ما الذي حصلوا من هذا الجهد الجهيد وهذا المال المتدفق الكثير؟ ما حصلوا إلا القليل، أو قل النزر اليسير، مع أن هذه الأموال لو بذلت في أماكن أخرى لربما استقطبوا الكثيرين. لكن لما جاءوا إلى بلاد اليمن تعبوا، بل إن منهم من لربما يضحك عليهم، يظهر شيئا فإذا أخذ حظه من دنياهم انصرف ورجع إلى دينه. حتى أن بعض المنظمات تعبت لعدم وجود الأنصار، قال هذه بلاد اليمن يا عبد الله، الإيمان يمان متأصل في أهلها، ومن شذ فلا عبرة به. الصفة الثانية من صفات أهل اليمن أنهم أهل رقة، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أرق قلوبا وألين أفئدة. قلوبهم لينة، تخشع، تخضع، تتأثر سريعا بمواعظ الله، ما تتحمل موعظة تلوى موعظة سرعان ما يذوب، يتأثر. روى الإمام البيهقي من حديث البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى بلاد اليمن فكنت معه. قال: فلما وصلنا إليهم خرجوا، إلا أن عليا قال: صلى بنا، فصففنا خلفه صفا واحدا. فلما انقضى من صلاته تقدم إليهم وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء: فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان. فلما وصل الكتاب إلى رسول الله فعلم بإسلامهم خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: سلام على همدان، سلام على همدان. ثم تتابع الناس إلى الإسلام. الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله: أسلموا قراءة، قرأ عليهم كتاب رسول الله. وفي ذلك يا عبد الله تنشيط لنا معاشر الدعاة، نحن في بلد خصب، القلوب فيها لينة، والخير سرعان ما يظهر، لربما وكلنا يرى هذا، تتنقل إلى المساجد فتجد الجموع تجلس حبا، بل المساجد تزدحم بالمصلين، بل في المواسم انظر إلى صيام النفل كيف أن الناس في عرفة، في عاشوراء، في الاثنين والخميس ما يكاد بيت يخلو من صيام، بل والله الست من شوال في بعض القرى عن بكرة أبيها تصوم الست، الصغير والكبير والذكر والأنثى، قلوب لينة تحب متعطشة، فاستغلوا يا أيها الدعاء هذه البيئة الخصبة، وانظر لهذا الخير الذي انتشر في اليمن لا يكاد له نظير. فهذا من أعظم صفاتهم اللين. الصفة الثالثة الفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والفقه يمان، كما جاء ذلك عن ابن عباس عند البزار: الفقه يمان. فهم أهل فقه وأهل علم وأهل معرفة بالأحكام الشرعية، تميزوا بحبهم للعلم وحلقات العلم. ولك يا عبد الله أن تنظر في التاريخ الإسلامي كم من رجل ارتقى اسمه وارتفع نجمه وأصبح إماما للمسلمين جيلا بعد جيل، فانظر في حاله فإذا هو من معاشر اليمنيين. انظر في هذه الأزمنة المتأخرة كالإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم كثير، بل كانت اليمن محطة أنظار العلماء يفيدون في طلب العلم. وما رحلة الإمام أحمد وابن معين إلى اليمن عند عبد الرزاق الصنعاني عنا بخافية عن الجميع، كانت هذه البلاد محطة للعلم والعلماء. وفي خاتمة هؤلاء ريحانة اليمن ومحدث الجزيرة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. كيف كان الناس يفيدون من كل دول العالم إلى مركزه الفقه يمان، ولا زالت هذه الخصلة الحميدة موجودة. تأملوا تأملوا يا عباد الله إلى هذه المراكز دور الحديث التي لا نظير لها في بلاد المسلمين، دور تنتشر يأتي إليها الطالب لا لشيء ينقطع عن أهله وعن أسرته، إنما الذي يأتي به حبه لطلب العلم، يبقى الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، حبب إليه العلم. وأصبحت المراكز ما تكاد منطقة أو محافظة وتخلو من مركز أو مركزين، وأصبح الناس يفيدون ليس على مستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي. وحتى أصبح الكثير من الدول تتأسى ببلاد اليمن في إقامة دور الحديث في بلدانهم في شرق الدنيا وفي غربها. الفقه يمان، الفقه يمان. وانظر يا عبد الله إلى مجالس العلم، والله لربما في بعض الأماكن ليست ببعيدة عنا، من كبار أهل العلم يقام له مجلس، إذ بالحضور العشرة أو دون العشرة، قلة من يأتي لكبار العلماء. وعندما تأتي إلى بلاد اليمن لربما طالب أو طويلب علم تكلم تجد الجموع، تحبب الناس وأصبح العلم يجري في عروقهم. الفقه يمان. الخصلة الرابعة من خصال اليمنيين إخواني في الله أنهم أهل طاعة لولاة أمورهم، فهم مع ولاة أمورهم كالجسد الواحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، هم أرق أفئدة وأرق قلوبا وألين أفئدة وأنجح طاعة، وفي لفظة وأسمع طاعة، وفي رواية وأبخع طاعة. أنجع وأسمع وأبخع. قال نصر بن علي: قلت للأصمعي: ما تقول في فضيلة اليمن أنهم أبخع طاعة؟ قال: أي أنصح طاعة. عندهم النصح لولاة الأمور، فهم وإياهم لحمة واحدة. قد يقول قائل: إذا كان كذلك فما الذي نراه من هذه الثورات؟ نقول: نعم، هي صدرت من أهل اليمن، لكن من قوم تسممت أفكارهم وانحرفت مناهجهم وخرجوا عما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، فهم قوم تلوثت فطرتهم، كما في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان لو بقي على أصله يبقى على الجادة، لكن تأتي العوامل ممن يستمع إلى أهل البدع والأهواء أو ينظر إلى الأفكار الغربية والشرقية فيذهب يمنة ويسرة. هذا ليس علينا منهم مأخذ. حديثنا مع الذي يبقى على الجادة، فإنه يرى من نفسه طواعية. كذلك من صفات أهل اليمن الحكمة، هم أهل حكمة كما جاء في الصحيحين: والحكمة يمانية، هم أهل حكمة. مواقفهم تقوم على العقلانية، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت السكينة في أهل اليمن. أهل سكينة، أهل تؤدة، إذا وقعت الأمور ما استعجلوها، تأنوا بالنظر والتأمل والتباحث. ولهذا كف الله عنهم الكثير من الشرور. أوضاعنا الذي ابتلينا بها لو كانت في غيرنا من المجتمعات لضاعت وهلكت، لكن للسكينة، للسكينة التي جعلها الله في أهل اليمن دفع الله عنها الكثير من الفتن. فأهل اليمن هم أهل الحكمة. خامسا من صفة أهل اليمن يا عبد الله أنهم أهل السنة، أهل السنة، تمسكوا بالسنة، بل قرنوا بين الإسلام والسنة من أول يوم، كما جاء في حديث أنس بن مالك أن أهل اليمن عندما أسلموا كما في صحيح مسلم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرسل وابعث لنا رجلا يعلمنا الإسلام والسنة، الإسلام والسنة. فما نشأت الدعوة في اليمن إلا على السنة، ما عندنا تشيع، ما عندنا تصوف، هذه أفكار دخيلة، دخيلة على البلاد اليمنية، ما عندنا أفكار حزبية، ما عهد ما تربوا إلا على تعظيم السنة. ولهذا يا عبد الله لما كانت السنة هي الدين الذي عليه الآباء والأجداد نجد أن أثرها باق إلى هذه الأزمان، بما نرى في واقع الناس السنة لا هناك دعوة توازيها ولا تساويها، تنتشر ما تصعد رأس جبل أو تنزل إلى واد إلا وتجد دعوة لأهل السنة، وبقية الدعوات الأصل فيها القلة والإضمحلال. والله إن ذهبت هذه، إن تركت هذه الغمة ورفعت تجد من ابتليت به بعض البلاد بالتصوف والحوثة والرفض فإنها ستعود إلى محاضن السنة، لأن هذا الذي ارتضاه ربنا لهذه البلاد اليمنية. جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بثوب معافري أو بثياب من المعافر وهي من بلاد اليمن، فكان رجل في المجلس فقال لعن الله هذا الثوب ولعن من صنعه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنهم، لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم، أهل اليمن، لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم. شرف، شرف لأهل اليمن لمدى قربنا برسول الله، ليس قربنا برسول الله بأنساب ولا أحساب، لكن بمدى تمسكنا بسنته عليه الصلاة والسلام. ومما شجع الناس في اليمن على التربية على السنة ما كان من كثرة الصحابة الذين كانوا يفيدون على بلاد اليمن، خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وابن عباس وجماعات، جماعات ربوا هذه البلاد اليمنية على السنة، ولهذا ظهر هذا في أفعالهم وفي سلوكياتهم. ابن عمر في موسم الحج نظر فإذا بوفد من أهل اليمن فتأمل فقال لأصحابه، قال أتريدون بمعنى كلامه أن تروا رفقة أشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى، قال انظروا إلى هؤلاء، هؤلاء من أشبه الناس بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمرهم. هل تظنون أن أهل اليمن سيسبون الصحابة يوما ما؟ لا والله، وإنما هذه ضغوطات وابتلاءات وفتن سرعان ما ستزول بإذن الله. أخيرا إخواني في الله، من صفات أهل اليمن أنهم أهل المدد، أهل نصرة، وهذه من أعظم صفاتهم، أهل نصرة، نصر الله جل وعلا بهم الدين، نصر الله جل وعلا بهم الدين. لما جاء أهل اليمن قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، جاء نصر الله، جاء الفتح، جاء أهل اليمن. ولعظيم فضل أهل اليمن على الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق جميعا أن يستوصوا بهم خيرا، لأنهم هم الجند، بهم الذب عن الدين والحماية لحياض المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن أهل اليمن قال: الإيمان يمان، وهم مني وأنا منهم، فإنه يوشك أن يأتوكم أعوانا وأنصارا فاستوصوا بهم خيرا. هذه وصيته، وصية عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، الإيصاء بهم خيرا، لأنهم جند للإسلام وأهله، سينفع الله عز وجل بهم المدن والأقاليم، ينفع الله عز وجل بهم المدن والأقاليم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله استقبل بوجهي إلى الشام وولى ظهري إلى اليمن وقال لي: يا محمد، يا محمد، إني جعلت ما أمامك غنيمة ورزقا، وما وراءك مددا. مدد، مدد الإسلام وأهله، هم العسكر الذي بهم أقام الله جل وعلا الإسلام والنصورات والانتصارات والفتوحات، حتى أن أهل التاريخ اصطلحوا على تسمية أهل اليمن بأمداد أهل اليمن، وهم جماعات وغزاة يذهبون شرق الدنيا وغربها من أهل اليمن، سمي بهذا المصطلح، فيقال فلان مددي، مددي بمعنى من أمداد أهل اليمن، كان ذلك منذ بعثته، منذ بعثته. روى إمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجت في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة فرافقني مدد من أهل اليمن في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يخرجون غزاة تحت راية رسول الله عليه الصلاة والسلام في قتال الكفار والمشركين في إقامة الدين، ولم ينقطع أمرهم في زمن رسول الله، بل تواصلت الأحداث في زمن الصديق عندما وقعت حادثة الردة، وارتد من ارتد من العرب، وارتد من ارتد من العرب. كان لأهل اليمن الفضل الكثير والكبير، هذا العلاء الحضرمي من حضرموت أخذ جيشا وذهب به الصديق إلى البحرين فقاتل المرتدين حتى أنصرهم، حتى انتصر عليهم، وما انتهى الصديق اسمع، فلما انتصر الصديق رضي الله تعالى عنه على المرتدين تطلع إلى بلاد الشام إلى فتحها، فاستنهض المسلمين في أن يأتوه من كل صوب وحدب في فتح بلاد الشام، فكان أول من قام إليه أهل اليمن، فأتوا بعدتهم وعتادهم وأموالهم وأهليهم، فاستبشر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرسلهم إلى بلاد الشام، فكان منهم من فتح بلاد الحمص وبلاد دمشق وطرابلس وفلسطين. ثم جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكثرت الفتوحات، وكثرت الفتوحات. قال الإمام القرطبي، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على يد قبائل أهل اليمن. أهل اليمن في زمن عمر فتحوا من تلكم الفتوحات القادسية، تلكم المعركة العظيمة الذي غلب فيها المسلمون على الفرس، على الفرس. أتدري ما حقيقتها؟ قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال: خرج من المدينة، خرج أهل القادسية من المدينة وهم 4000، 4000. قال: 3000 من اليمن و1000 من سائر الناس. الله أكبر، 3000 وهو الجيش 4000. قال: 3000 من اليمن و1000 من سائر الناس. ولهذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى قال: وكان فتح القادسية فتح القادسية على يد أهل اليمن. وهكذا قل في معركة اليرموك في بلاد الشام مع الروم، تكلم ابن عساكر رحمه الله تعالى عن الجيوش التي تحركت، وهو يصف الجيوش، تحركت الجيوش براياتها، فكان ممن عدد من الجيوش والرايات من ذهب قال براية حضرموت وكندة ولخم وجذامة وحمير وهمدان وخولان، ثم علق قال وليس فيهم ربيعة، ليس فيهم ربيعة ولا تميم، أي ما هناك إلا أهل اليمن هم الذين رفعوا الرايات في معركة اليرموك. إخواني في الله، الكلام يطول ويطول جدا، وحسبي ما سمعتم إخواني في الله، وكل ذلك أن تفتخر يا عبد الله بكونك يمني، فافتخر وارفع بذلك رأسا، والله ما نريد بذلك الافتخار ولا الاستكبار على غيرنا، بل إنما هو حظ نبكي عليه بما تغيرت به الأحوال، لكن يا عبد الله الأمل كبير بأن نعود بما كان عليه أسلافنا من أحوال وأقوال، وبذلك ستأتي الرفعة لنا في الدنيا قبل الآخرة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.